الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: تفسير الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه السلسلة من الآية عالجت ثلاثة من الأمراض الاجتماعية. القرآن الكريم استعمل هاي كلمة ويل، لهجت لفظة ويل تتأدي معنى العذاب والهلكة والخزي، كأنه لون من الوعيد بأن من يمارس، أن الذي يعمل هذه الأعمال عقباه الخزي والهلكة والعذاب. ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يطعن بالناس، يعني يشتم الناس، بتعبير آخر يشتم أخلاقهم، يصفهم بالأخلاق الرديئة. واللمزة لا، اللي يطعن في أنسابهم. هذا الواقع هو لون من الأمراض الاجتماعية الموجودة عند بعض الناس، كأنه بعض الناس عند هذا المرض، وغالبا ما تلقى يعني هذا المرض إلا عن إنسان أعوذ بالله مبتلي به. كيف سأوضح لك المعنى؟ يعني هي الآية نزلت بالوليد ابن المغيرة. الوليد ابن المغيرة مفسر المسلمين يقولون كان دعي، يعني ما إلى أبو معروف زين. واللي يحب يقدر يشوف تفسير القرطبي عند تفسير قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلق وحيدا، الوحيد الذي لا أب له. القرطبي يشرح للمسألة تفصيلا، بل معظم المفسرين إلى مرة يشرحوها للآية تفصيلا. زين، هذا الرجل لما هو مبتلي بها المرض، او بتعبير اخر هو عنده هالمشكلة هذه، هذا كان يشتم النبي ويشتم اعراض المسلمين، يشتم اعراض المسلمين ويطعن في انسابهم، وكان يواجه النبي صلى الله عليه وآله وجها لوجه بهذه الكلمات. فنزلت الآية بهذا السبب. طبعا المورد تمام، المورد خاص، يعني نزلت في مناسبة خاصة، لكن حكمها عام، يعني لكل من يتصف بهذه الصفة. طيب خلينا نرجع، قلت لك أن هذا المرض في واقع الأمر إنما يكون من إنسان مبتلي، يعني لما يكون هو عنده نقيصة يحاول هاي النقيصة يذبها على الناس حتى يستر نقصه، أو حتى على الأقل يضيع، يعني يقول أنه ما طول أنا عندي هاللون من الابتلاء، خلي أذب على أكبر عدد ممكن حتى أضيع في غمار الناس، أكون واحد من عندهم، ما أنفرد أنا بي. ولذلك أنت لما ترجع إلى هؤلاء الذين كتبوا في مثالب الناس، في مطاعن الناس، تلقاهم هم أهل مطاعن، هم أهل مثالب، هذا يحاول أن يتخلص من عيبة، يذب عيبة على الناس، يحاول أن يتخلص من النقيصة، يذب نقيصة على الناس. وهذه عملية تعويض اللي يعبرون عن علماء الاجتماع عن عملية التعويض، يعني هذا يريد يعوض، يشعر بنقص ويحاول أن يعوض النقص عن طريق تعميمه على الناس. وطبعا هذا خلق مذموم يا أباه الإسلام. ولهذا يوم من الأيام واحد قام للنبي صلى الله عليه وآله من دولة، قال له: يا رسول الله، ما أدري فلان وفلان دولة آباءهم بالنار لو بالجنة؟ يسأل أبو فلان شنو، من أهل الجنة من أهل النار؟ أبو فلان من أهل الجنة من أهل النار؟ قال النبي اجلس اقعد، انت ما عندك شيء شغل، ما عندك انت. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما عندك شغل إلا أن تلغ أعراض الناس، كرامات الناس، يعني ما إلك شيء شغلك. مفروض لسانك يجب أن يكون عف. أنت شي ضيرك أن يكون فلان أبو جين أو مو جين؟ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما أكو داعي لهذا. مو من خلق الإنسان المحترم ولا من خلق المسلم. افرض أن الناس أكو عندهم نقائص، بس ألفت نظرك لنقطة، يعني أنت لما تريد أحيانا تنقد واحد توصف أخلاقه بأن أخلاق منحطة، إذا كان فاسق مشهور بالفسق وتعرف أن التشهير بيأدبه ويحد منه، لا، في مثل هالحالة يختلف الحكم معك، يباح لك. لكن مسلم وظاهر المسلم الصحة، أو مسلم ما معروف بالتحلل، حتى قد يكون مرة غلط أو مرتين غلط، يعني ناصب له منتظرة بمجرد أن يغلط حتى تنقده أو تشتمه، لا داعي لهذا. يعني لا تصير شباب أو لعان أو فحاش، نزه لسانك. هذول اللي يحبون أن تشيع الفاحشة ليعبر عنهم القرآن الكريم بأنهم همزة. وإنت إذا تمر بالتأريخ عندنا تلقى بالتأريخ أكو أنماط من هذا النوع موجودة. ليش تروح بالتأريخ؟ يعني بالواقع العملي. لكن أنا أبين لك أن بالتأريخ أكو عندنا شريحة كبيرة من هالنوع. هذا مهمته أن يوجه النقد إلى الناس، ينقد الناس وينقد تصرفاتهم، لأن أكو عنده عيوب ويحاول أن يحط نفسه في غمار الجمع، يكبر أكبر عدد ممكن من الناس يشتركون بالنقيصة حتى لا يظل وحده متصف بهذا الانحطاط. يعني محاولة مثل ما قلت لك، محاولة تعويض عن شعور بالنقص. أما اللومجة، هذا اللومجة اللي يطعن في أنساب الناس، الإسلام عالج هالجانب، قال له للإنسان تعال، أنت لما تشوف لك واحد مفروش، يعني مولود على فراش أبوه، الفراش يعني العقد الشرعي، فهلي العقد الشرعي فراش، يعني شنو معنى فراش؟ يعني إذا واحد عاقد له على زوجه وهي زوجته وعنده ولد، انولد في هالجو، في جو العقد الشرعي، خلاص الولد للفراش. بعد أنت تجي تسأل أن هذا صحيح، هذا أبوه، لو مو أبوه يقولون أبوه واحد ثاني، شو الداعي لهذا؟ يعني محاولة إلى هتك العوائل، محاولة إلى هتك الأعراض. الولد للفراش وللعاهر الحجر، إذا أكو فراش نعم فالمولود ابنه، بغض النظر واقع يوم واقع، أولا أنت ما مشغول، وثانيا أنت إذا فتحت هالباب على مصراعه يعني حولت المجتمع إلى مجتمع شباب وشتائم ونقيصة، ما في داعي لهذا أبدا. زين، ولذلك أنت تلقى أن الذين عرفوا بهذا المعنى، يعني اللي شتمهم التاريخ وعرفوا بهذا المعنى، هذول تحولوا إلى أدوات مرعبة، أدوات هدم وتدمير. شلون خل أقرب لك؟ وهذا لما المجتمع ينعت بأن ابن زنا، لما المجتمع ينعت بأن ما إلى أبو معروف، طبعا هذا يحقد على المجتمع، لأن المجتمع ما جاي يعترف فيه، هو إلى أبو لكن أبو غير شرعي، فيقول المجتمع هو جنى عليه ممثلا في شخص الأب. الأب ارتكب الخطيئة والأب واحد من المجتمع، هذا حولني إلى شتيمة خلاني أشتم عند المجتمع، يقوم ينتقم من المجتمع أبشع انتقام. ولذلك تلقى زياد ابن أبيه، زياد كان شباك للدم، محب لسفك الدم والاعتداء، وهي كلها عملية انتقام، لأن المجتمع كان يعبر عنه بأنه زياد ابن أبيه. التعبير هذا عنه وهالشتم خلاه يتحول إلى كتلة حقد، وأكو بالتاريخ وبالواقع نماذج عملية لهذا النوع موجود. نعم، ما طول هذا من بيت منحط دائما هاي تترك عند عقدة، وهاي التعويض عن هالعقدة مرة يكون طبيعي ومرة يكون غير طبيعي. أكو واحد يعوض تعويض طبيعي، التعويض الطبيعي يصير من الصالحين من الأخيار من الأبرار، يعوض عن نقيصته، يعمل الأعمال الصالحة، يسعى إلى التقرب إلى الله. والتعويض غير الطبيعي لا، ينتقم من المجتمع انتقام مروع. القرآن الكريم يذم هذا الخلق، يقول ويل لكل همزة لمزة. هذول اللي شاغلين أوقاتهم، الوقت ثمين، الوقت يعتبر الإسلام طاقة، والطاقة لا تعطل، كون تصرف في النافع. هذا قاعد صارف وقته الشتيمة وفي السباق وفي إشاعة الفاحشة، يعني متحول إلى أداة هدم. ويل لكل همزة لمزة. ثم انتقلت الآية إلى معالجة مرض ثاني. قالت الذي جمع مالا وعدده. طيب هسه قد يسأل سائل يقول يعني جمع المال حرام؟ لا بالعكس، لأن احنا عندنا في أساس التشريع في خطوط الإسلام العامة أن حب الجمع أو حب الثروة يولد مع الإنسان، يعني مو شيء يكتشفه من المحيط. واكو نزاع عند الماركسيين مع باقي الفلسفات الاخرى، الفلسفات الباقيه معظمها ما كلها، يعني اكو من يشارك الماركسيين بالراي، تقول ان حب الجامع صفه يكتسبها الانسان من المحيط. يعني انا لما انولد اشوف الناس يشتغلون وياخذون فلوس يضموها يجمعوها، يجمعون الأموال ويتفاخرون بكثرة الأموال، أتعلم منهم هالمعنى. فالعملية عملية اكتسابية، يعني عملية تربوية، تربوية بغير مباشرة، بصورة غير مباشرة يكتسبها الإنسان من المجتمع. أنا أشوف الناس يشتغلون ويجمعون فلوس أتعلم أصير مثلهم، فعملية يأخذها الإنسان من المحيط. بينما الواقع هي مو هكذا، هي عملية تولد مع الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان جعله خليفة وكلف بإعمار الأرض، استعمرنا في الأرض، يعني كون نعمرها. كيف نعمرها؟ نعمرها بالعمل طبعا، العمل يحتاج أموال، فالإنسان يعمل ليحصل على أموال، يوسع أعماله ويعمل ويجمع. هذا شيء تقر الشريعة الإسلامية، يعني الاقتصاد الإسلامي من أبرز مزايا إباحة الملكية الفردية. الملكية الفردية يبيحها وإن كان يحط لها ضوابط حتى ما تتضخم وتلتفت لزين. يعني الآن الضوابط اللي تنوضع في طريق الملكية والمعالجات اللي تنوضع من بعد الملكية حتى لا تتضخم الملكية وتتحول إلى أداة لهدم المجتمع. شلون يعني؟ يعني غالبا الثروة اللي يصير ضخمة جدا منين تجي؟ يعني قليل تجي ثروة ضخمة حلال. إذا تبحث عنها تلقى الربا يشكل عنصر من تضخيم الثروة، الربا يشكل عنصر من عناصر تضخيم الثروة، هذا يحرم الإسلام. الاستغلال، استغلال يعني سرقة العامل، أجر العامل يتعبه وما يعطي أجوره كاملة، هذا أيضا يحرمه الإسلام. بعد المكاسب المحرمة، يعني الأعمال اللي تقوم على حظ وعلى غير حظ، يا نصيب وما ينصيب شيء من القبيل، ما لم تكن إلها بعض الوجوه اللي يستثنوها الفقهاء، زين؟ تلقى أكو وسائل الغش مثلا، السرقة، كل الوسائل غير المشروعة يحرمها الإسلام. إذا حرمها يعني وضع في طريق تضخم الثروة عقبات، هاي من ناحية. بعدين وضع عليها شنو؟ ضرائب، الضرائب، صلة الأرحام، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، نعم، الزكاة مثلا، كل الضرائب اللي يضعها الإسلام. هل ضرائب وهل عقبات تخلي الثروة معتدلة ما تتضخم أبدا؟ لكن أصل الملكية يسمح به الإسلام، لأن الإنسان يعمل ويأخذ ثمرة عمله. هذه نقطة أأكد لك عليها، أن كل ثروة لا تأتي عن عمل لا يعتبرها الإسلام مشروعة. الثروة إذا ما تجي عن عمل ما يعتبرها الإسلام مشروعة. بس قد يقول واحد، زين أنا أبوي مات وخلف لي بيت، وهذا البيت أجرته وقام يدر علي والد، هاي مو عن عمل، أنا ما أخذ ميراث. لا، هو عن عمل، لأن أبوك عمل، عمل بيت، لأن البيت عبارة عن عمل مجمد، نعم، عمل مجمد في صورة بيت. أما إذا عرفت أن ماخذ من حرام، لا، ما يشغلك أن تتصرف فيه، لا ترجع إلى أهله. بلي، فإذا كل ثروة لا ترث ما تجي عن طريق عمل ما يعترف بها. الإسلام يبيح الملكية، يبيح الملكية الفردية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر الناس بأن يعملوا، وكان يأمرهم بأن يشتغلون، وأكثر من هذا يوفر لهم وسائل العمل، يعتبر نفسه كشخص رئيس دولة ومسؤول عن توفير العمل لأبناء أمته. فعلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوفر الأعمال لهم، وكان يعينهم على تلك الأعمال، حتى أحيانا يلقى له واحد الطيفاش أو الطيحمل يقول روح احتطم، واحد يعطي راس مال يقول اروح اشتغل، نعم. فالثروة اللي تجي عن طريق العمل من اوليات الاسلام انه يبيعها ويدفع لها دفع، مو حرام. اصل الجمع مو حرام. بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما تخلص، روح اكتشف اعمل. ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. تلقى دائما الشريعة تحث الناس على الكسب. طيب ليش إذن القرآن في معرض الذم يقول الذي جمع مالا؟ التفت لي الحقيقة، جو الآية يشير إلى الجمع غير المشروع، مو الجمع المشروع. يعني بينت لك أنا هاي الغريزة تنولد مع الإنسان. يعني أنت تلاحظ الآن الطفل قبل أن يبدأ بالتفاعل الاجتماعي، الطفل مرة قام يتفاعل اجتماعيا، يعني قام يدرك الجزئيات، صار عمره سنتين مثلا قام يعرف هاي إله هاي مو إله، قام يعرف هالشيء، إذا واحد يلقي عليه كلمة مثلا مو مريحة ما يقبلها الطفل، إذا يصيح فيه يبكي، يقوم يدرك المعاني. هذا اللي يسموه يتفاعل اجتماعيا. زين، قبل ان يتفاعل اجتماعيا، قبل ان يعرف اني اذا تطيب ايده سلعه وتاخذها من ايده يبكي يريدها، لانه اكو عنده غريزه التملك تولد معه. وهاي غريزه التملك اللي تولد مع الانسان، وقطعا يعني المجتمع في واقع الامر ما يمكن، يعني احنا ما نقدر نخلي مجتمع نامي، مجتمع متحرك بنمو، ما لم نطلق الطاقات، الطاقات الخاصة، الطاقات الفردية. الإنسان كفرد بالمجتمع إذا ما تطيع حرية الكسب والعمل، وتحط له ضوابط معقولة وخليه حر يكتسب حتى ينمي الثروة. فإذا قيدته، شوف تلقى دائما الاقتصاد اللي يقيد الأفراد يصاب بالفشل، بالانهزام، وفعلا كل الاقتصاد اللي يقيد طاقات الافراد انهزم فشل في الحياة. بينما بالعكس الاقتصاد اللي يطلق الطاقات بالعكس الاقتصاد متحرك يعني تشعر اكو بحيوية. وإن كان إطلاق الطاقات ليصل إلى حد التحكم، والمشكلة أنه بعض الاقتصاديات أكو الآن عندنا بعض النظم المعاصرة الرأسمالية بصورة خاصة في صورتها المتطرفة تعطي الفرد قد وضعية يعني تضيع حرية تؤدي إلى تدمير المجتمع، يعني قد تؤدي إلى الاحتكار، تؤدي إلى ضرب الأشواق، تؤدي إلى تحكم فرد بأمة، تؤدي إلى طغيان. نعم هذا يمنع الإسلام في الواقع مثل ما قلت لك يضع ضوابط، لكن الملكية بأصولها السليمة يبيعها. إذن شنو معنى الذي جمع مالا؟ كأنه الله عز وجل أباح لي أن أجمع الأموال، وأباح لي أن أشتغل وأنا أجمع الأموال، والنبي يقول لئن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. يعني واحد يشتغل ولما يشتغل يحسب حساب، عندي أطفال عندي عائلة، ذولا ما أريد أخليهم يظلون عالة من بعدي يروحون يمدون يدهم للناس، لا أريد أنا أتركهم. النبي يقول ذولا لا تتركهم أغنياء أفضل ما تتركهم عالة يتكففون الناس. إذا الإسلام يبيحها، يبيح جمع المال. ليش إذا يدم؟ يدم هنا لأن المال إذا أخذ من غير موضعه ولم يصرف في موضعه أصبح وسيلة للذم. شلون يعني؟ يعني أنت جمعت، شوف التعبير، تعبير القرآن جمع مالا وعدده، يعني بها القيد. شلون يعني عدده؟ يعني ما عنده شغل إلا يقعد يراجع الرصيد يوميا، ضخم الرصيد أو لا، إذا ضخم نعم يرتاح. أما الوجائب الاجتماعية الوجائب الأخلاقية ما يفكر بيها، ويما ما يتصور مثلا عليه ضرائب اجتماعية يجب أن يأديها، عليه وجائب أخلاقية يجب أن يأديها، أبدا. هذا ما يعني أن يجود بريد نقص أن تزداد هذه الأموال، جمع مالا وعدده. وأكو بعض الفقهاء يجي إلى هذا الحديث ويلتفت له يقول المسلم، الحديث النبوي الشريف يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلمه يعني ما يخلي فريسة للعوز أو للحرمان أو للاعتداء، إذا يقدر يحميه من الجوع، يحميه من المرض، يحميه من الفاقة، يحميه من التعدي، لا يظلمه ولا يسلمه المسلم. فتبالي من هنا انت على هالمقياس تقدر تقول كثير من الناس مو مسلمين أبدا، لأن هم أساس اعتداء، مخلوق من اعتداء وبغي. المسلم أكو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يقول إذا تركه يجوع ويعرى وهو يقدر على شد جوعته على أن يكسو عريه فقد أسلمه. إذا خلى عريان وخلى جوعان أسلم. النبي يقول المسلم ما يسلم المسلم، هذا أسلم يقدر يعطي طعام وما يعطي طعام، يقدر يكسي ثوب وما يكسي ثوب، فقد أسلمه، عرضه للضياع. ومن هنا يروون المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان جالس بالمسجد يوم من الأيام، دخل رجل من الصحابة من الفقراء، فقراء الصحابة، وقف على رأس النبي قال له يا رسول الله اكسني إني عاري، أنا عريان اكسيني ما عندي ذوب. النبي حول وجهه عنه، ما كان عنده شيء يعطيه، ما كان عنده شيء يعطيه، أدار وجهه، راح برا ورد رجع. تعرف هذا صاحب الحاجة أعمى، يا رسول الله اكسني، سأل النبي رأسه إليه قال له أما لك جار له فضل ثوب؟ عندك جار عند فضل ثوب، يعني عند ثوب فاضل عن حاجته. قال له بلى، غير واحد يا رسول الله. يعني اكثر من واحد، اكثر من واحد اكون موجودين. قال له والله ما والله انك لا تجتمع معهم في الجنة، ذولا ما يمكن يعتبرون اخوة لك او مسلمين يجتمعون معك في الجنة. ينظرون الى عريك فلا يسترك، وينظرون الى جوعك فلا يشبعوك. انت ملاحظ هذا التكافل في محيط الاسرة الكبير، كأنه عندنا اسرة صغيرة واسرة كبيرة. الاسرة الصغيرة عيال الانسان، والاسرة الكبيرة المسلمين. مسلم نعم مسؤول عن مسلم بالتكافل. يا اخي والله اذا تعرضنا على مقاييس الاسلام ما هو اكو واحد عندنا يطلع، يعني نادر واحد عندنا يطلع يتصف بانه مسلم. ما عندنا يعني الا الالفاظ من الاسلام، يعني خصوص مسلم اذا اختلف مع مسلم ببعض الفروع. ترى ماكو عندنا مسلم يختلف مع مسلم بالاصول، كل المسلمين يعتقدون بوجود الله وان واحد وبالمعاد. نعم الوجود، التوحيد، المعاد، اصول الاسلام كلها المسلمين متفقين عليها، والفروع ايضا الا بعض الفروع، وبعض الفروع انما يختلفون بها نظرا لاختلاف الدليل. اختلاف الدليل نعم، هذا عند دليل وهذا عند دليل، يختلفون بالأدلة. أرجوك يعني إذا صار اختلاف بالفرع، هذا الاختلاف بالفرع يوجب أن المسلم يبرأ من المسلم الآخر ويحقد عليه؟ يعني مع الأسف أنت لما تراجع تاريخ المسلمين تلقى المشاكل بين المسلمين أكثر من المشاكل واقعة بين المسلمين والمسيحيين. شيء غريب، مع أن المسلم لا يختلف عن المسلم إلا في بعض الفروع التي تنتج من فهم الدليل أو تنتج من ناحية من هذا النوع. يعني مثلا أكو، خل أضرب لك مثلا، عندنا الآن مسألة العون والتعصيب. يعني واحد يموت عنده بنت، إذا مات وما عنده ولد عندها البنت، إحنا عندنا نص من الميراث نطيها للبنت بالفرض، نص بالفرض نطيها، القرآن فرض لها النص، والنص الثاني نطيها بالرد نسميه، لأن وولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما أكو واحد رحم أقرب من بنتها البزرة من صلبة، شيل النص الثاني نطيها، زين؟ فيطيها الميراث كله. المسلمين لا يستندون إلى رواية عن طاووس. طاووس يقول ما فضل فليولي عصبة ذكر، نص من عنده ينعطى للبيت ونص ينعطى العصبة، أولاد العام الأعمام إلى آخره العصبة، يشيلوا الباقي الضرية. طاووس احنا ما ناخذ بروايته. ليش طاووس ما ناخذ بروايته؟ لأن الكتب كتب الرجال ما توثقه، رجل مو ثقة، نبه لي، رجل مو ثقة. هذا كان محضر عنده فتاوى جاهزة ويفتر وراء من يدفع الثمن، زين؟ فهتشيلون طبعا ما نقبل احنا، هتش واحد ما نقبل رأيه. فلما اختلفنا بالحكم، يعني ما اختلفنا عن عداء عن عداء ابدا، المسلم يريد يدور الحكم الصحيح من كل اقسام المسلمين، غاية ما في الأمر واحد يقول هذا ثقة، واحد يقول لا أنا مو ثابت عندي ثقة، ما اختلفنا. إذن أنا وأنت نبحث عن الحكم، طريق الحكم يجب أن يكون ثقة. أنت معتبر هذا ثقة؟ أنا أقول لا هذا مو ثقة، لأنه بدليل كذا كذا كذا. الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا راجع على موائد الظلمة، لأن جعل الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. هذا إذا يقدر يشد جوعته ويقدر يكسو عريه وما يسويها فقد أسلمه. الشاب طبعا قد يقول الواحد الأمة العزيزة، واحد ما أخذها من تعبه ومن تمام من تعبه ومن، بس طلع من الحق، زين ولازم أكثر من الحق. ما فرضه الله عليك طلعه، إذا طلعت ما فرض الله عليك، الله عز وجل عند كل شيء في علمه، في ضمن نطاق علم الله وسلطان الله وقدرة الله، ما ضيع عليه. يعرف أن المجتمع إذا طلعوا الحقوق الشرعية ما يبقى فقير أبدا، مستحيل يبقى فقير، لأن الذي أحصى رمل عالج يحصي الفقراء ويعرف صلاح حالهم ويعرف أن ما يمكن أن يخرج من الحق هل يكفيهم أو لا، مستحيل الله يفتح فم ويترك جوعان. فإذا نرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي جمع مالا وعدده نبهي، أنا ما عندي إلا أن يعدد، ما إلا شغل، واجب اجتماعي، صلة رحم، عطف على ضعيف، مساهمة بجهة خيرية، حالات طارئة تمر على الأمة، حالات طارئة، نعم، يتعرضون بها إلى قتل، إلى إبادة، إلى جوع، إلى عري. المفروض أن المسلم يتناغم مع باقي المسلمين ويبعد يتفرج على إشلاء الضحايا أو على الدماء أو على الجوع والعري وهو محول وجهه. لا، هذا الآن وضع أمام الاختبار وجها لوجه. نبهي، الذي جمع مالا وعدده، صعد النبي على المنبر ذات يوم قال يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم من لا مال له ولا عشيرة له فليضم الرجل منكم إليه الاثنين والثلاثة، كل واحد يأخذ له منكم اثنين أو ثلاثة يعولهم. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، أنا أخذت ثلاثة وكنت أوزع وياهم كل شيء حتى انتهى الأمر. يقول وما لي إلا عقبة من العقبات معهم على جملي. هاي شنو معناها؟ يقول أنا عندي راحلة هاي أمشي بها، يعني أقطع بها المسافة، مثل فرض يوم سيارة تركب سيارة يقضي أشغالها، أنا عندي راحلة، يقول جمل، هذا الجمل أنا ما أحصل منه إلا عقبة أتعاقب. شنو معنى عقبة؟ يعني إذا مشوا بدرب واحد يركب أفرض مليون وينزل، ثاني يركب مليون وينزل، ثالث يركب مليون، يتعاقبون على الجمل. يقول أنا واحد من دول الثلاثة صرت حالي حالهم، أحصل لي عقبة على جملي، سافرتهم في كل شيء حتى في مسير الجمل. تتأمل هاي الروح التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفوس الناس ليتعاونوا ليتراحموا. مفروض المسلم أخو المسلم. موسى يقول احنا شاعرنا، شاعرنا يقول إذا كنت ربا للخلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير راكبي، أنخها فأحمله فإن حملتكما ففيها وإن كان العقاب فعاقبي. تحملكم اثنينكم تتحلت المشكلة، ما تحملكم اثنين تعاقبوا، واحد يركب واحد ينزل، إشعارا بالمساهمة وبروح المساهمة وبروح الإسلام التي يريد غرسها. وإلا جمع المال في حد ذاته يندب إلى الإسلام. بالعكس، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، الدنيا ما تعمر إلا بالأموال، ولا تعمر إلا بالكسب وبالعمل. والإسلام ما يريد يعطل الطاقات، اشتغل واعمل واجمع الأموال، لكن طلع من عدها ما فرضه الله عز وجل عليك، لأنك مسؤول، أكو مسؤولية عليك يضعها الدين، يضعك وجها لوجه أمام هذه المسؤولية. الذي جمع مالا وعدده، زين، تنتقل الآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلده. نبهي، هاي أكو بها قراءتين، قراءة على الاستفهام الإنكاري أيحسب أن ماله أخلده، وقراءة يحسب، وكلاهما يؤدي إلى الاستفهام. زين، شنو معنى يحسب أن ماله أخلد؟ أكو بها نظريتين. النظرية الأولى يقول أن القرآن الكريم هذا شو صور؟ هاي الأموال راح تخلده، يعني تمنع عنا الموت، خليه ما يموت ما ينتقل، لأن تفرض أن بالدنيا ما طلعت الأموال من إيده، إذا ما طلعت من إيده بالدنيا قطعا من يموت راح تطلع من إيده بلا كلام، بمجرد أن يموت ها تأخذ. لا، مو بمجرد أن يموت، بس يمرض مرض الموت، بس يصير مرض الموت تصبح الملكية متزلزلة، ما يقدر يتصرف بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. فمالية الأموال تتزلزل عندك. هذا أفرض أن مطوله قوي وعدل ما حد يأخذ أمواله، لكن إذا مات هم تبقى أمواله وياه؟ يعني هل تلقى أنت واحد أخذ أمواله معه؟ بس يقولون أن أكو بعض الأمم السابقة مثل الفراعنة كانوا يعتقدون أن الإنسان يرجع لهالدنيا، وإذا رجع ينبغي أن يرجع عند ذخيرة، فيأخذون بعض أمواله ويجبنوها وياهم، بعض المجوهرات بعض الأحجار يلقوها بالمقابر موجودة عندهم. زين، هذول تفرض تلة أو تلتين أو ثلاثة، لكن لا عم الأغلب اللي ما هو يم هالفكرة، حتى اللي يقول أن الإنسان يعود ما يقول يعود إلى هذا العالم، يقول يعود إلى عالم آخر. زين، على العموم أن الآية تسأل بتقول أنت شفت أكو واحد من هؤلاء منعته أمواله من الموت؟ طبعا يعني أكد لك الآن حتى تطويل العمر مو قصة موت، أعتقد بعض الناس مستعد يعطي ثروة ضخمة إذا قدروا يمددوا لعمره سنة أو سنتين. نبهي، يقدر أكو إنسان يعطي إنسان طول في العمر؟ أبدا، كلام هذا لا معنى له. ها؟ ما ممكن يعني خلاص أمواله أو غير أمواله، يعني تكون أمواله في تلك اللحظات حسرة عليه. أنت ملاحظ أكو صورة يرسمها القرآن الكريم، صورة رايحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انت شايف الانسان اذا عنده شيء عزيز وياخذوه من هذا العزيز يدير وجهه الى وراء ظهره، يعني يلوي رقبته، ها، يريد يعني يشبع من عنده الى ان تروح من عنده، بعد ما يقدر يشوفه. شوف الصورة، يقول الانسان حريص على متابعة هذا حتى بنظره، تلقى ساعة الموت يلوي عنقه. لكن هل تستطيع هذه الأموال أن تمد في عمره، أو أن تدفع عنه الرداء، أو أن تدفع عنه المرض؟ نعم، مرض بسيط، داء بسيط. أعظم مستشفيات العالم الآن ما تقدر تمنح الإنسان لحظة من لحظات الصحة إذا لم يريد إلا أن يعطيه. مهما تكون أمواله ما إلها أثر في هذا الميدان أبدا، يعني هذا الشيء المكان اللي ما توصل إلى الأموال. ويقولون الأموال تصنع كل شيء، تصنع كل شيء في حالات معينة، لكن أكو حالات لا تصل الأموال إليها أبدا. لو مهما تبذل من الأموال ما ممكن هاي الأموال تقدر تعطيك طول في عمرك ولو ساعة، ولا يمكن أن تعيد لك عافية الله عز وجل سلبها منك، ما يمكن. ها؟ فالآية الكريمة تسأله، تقول له أنت هاي أموالك تخلدك؟ أنت تتصور أنك تخلد بأموالك هاي؟ طبعا لا، هاي ما تمنع عنك الموت. أنت ليش إذن هالحرص؟ ها؟ يحسب أن ماله أخلده؟ هذا رأي. الرأي الثاني لا، الرأي الثاني يقول أكو نظرية أخرى، أن هذا يحرص على أن تخلد أمواله عن طريق ترك أبناء أغنياء. شوي خلنا أقرب لك المعنى. إحنا عندنا الآن بالحضارة الإنجليزية الثروة يعطوها للابن الأكبر. الابن الأكبر نعم ما أعرف إذا تغير القانون أو لا، تعطى الثروة للولد الأكبر. ليش؟ لأنه إذا جزؤوها بين الورثة تتغير المرتبة الاجتماعية. شلون؟ يعني مثلا هذا مليونير، مليونير يعني عنده ملايين، إذا عنده أربع أولاد كل واحد أخذ مثلا 500 نزلوا من رتبة مليونير، ما أصبح مليونير، ها؟ أصبح يملك 500,000 مو مليون، فنزلت رتبته الاجتماعية، لأنه رتبته الاجتماعية مربوطة بإيش؟ بوضع الاقتصادي. فهاي المعنى أقرب لك المعنى. أكو بعض الناس يتصور أن يريد الثروة تبقى محفوظة وأولاده من بعده يخلدوه وهم أثرياء يبنوا له مجد، أني أنا من مجد عندي أولاد أغنياء. هو أنت إذا طلعت ورحت إيش هذول أغنياء أو فقراء، إذا بيهم واحد شوي نجيب يمكن يذكرك بشيء، وإذا لا والله ما بيهم نجيب لا انتهى كل شيء خلاص راح وانتهى كل شيء. فطبيعة الحال هي صورة واقعا يعني صورة مأساوية، يعني أحيانا قد تلقى النزاع على القبر رأسا بعدهم ما دافني يبدأ النزاع، كل واحد يريد اللي إله، كل واحد يحتاج أن يأخذ حصته. ويقول أبو العتاهية ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك. هذول اللي قد ربع ساعة مرت بهم حالة انفعال من متل راحت، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباقون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. رح انتهى بقى. وصور الصورة اللي يرسمها حاتم بن عبد الله الطائي يخاطب زوجته أماوي: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها وبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. خلاص قعدوا ونفضوا يديهم من تراب القبر وقالوا والله هذا التراب خشن أدى أصابعنا، وعافوه تركوه إلى عمله وكروا راجعين. فالآية الكريمة تقول يحسب أن ماله أخلد، يعني هذا رح يخلق الامتداد. أبدا، قد تلقى واحد يموت ويخلي الأولاد ثروة، بعد أيام أولاد يمكن ما تلقى عندهم رغيف، وقد تلقى واحد يترك لأولاده ما يترك لهم إلا الفاقر، لكنه بعد ذلك هم يصبحون أثرياء. المسألة ما لها علاقة، ماكو شيء يبقى، ماكو واحد عنده ذرة تفكير يقدر يقول أنا هاي المادة تبقى عندي. ما يندر الإنسان بأي لحظة تمر عليه الطوارئ أبدا. زين، الحقيقة أن الثروة منتقلة عواري من هاليد إلى هذه اليد، لا تكاد تستقر في مكان واحد. يحسب أن ماله أخلده، والحقيقة الأموال قد يكون أداة للخلود في حالات معينة. شلون؟ إذا ارتبط بما يخلد. شلون ارتبط بما يخلد؟ يعني عندنا من الأشياء اللي ما تموت العلم، العلم ما يموت. واحد يسخر امواله لنشر العلم، نعم، يعني تصور اكو بعض النظريات اللي الدنيا تعيش فيها الى الان، يجي واحد ياخذها يصبها في كتاب او يضعها في جهاز حافظ يحفظها ويقدمها للأجيال الأخيرة، يقدمها للأجيال مرحلة حتى يعبرون منها إلى مرحلة أكبر. هاي الأموال هنا تخلد، نعم، لأنها تعلقت بما يخلد. أما هي الأموال في حد ذاتها ما تخلد الإنسان إلا إذا أنيطت بالعمل الصالح الذي يخلد. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن. الله أكبر، شوف التعبير، ينبذن. مر عليك أنت مثلا أكو فرد طائفة اجتماعية يسموها المنبوذين بالهند، زين؟ منبوذ هذا لفظ لفظ يشعر بالاحتقار، لأن يريد يقول أن الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار هاي همة محتقرة. الهمة اللي ترتبط بالدرهم والدينار ويضحى من أجلها بيش؟ بأمر الله، ويضحى من أجلها بالمكرمة. وأئمتنا سلام الله عليه عندهم هاي العبارة: خير المال ما وقي به العرض. نبهلي، خير المال يخرج الإمام من أمواله ثلاث مرات، يسابر الله بأمواله مرتين. يقولون كثير العطاء، يقول خير المال ما وقي. أنا كرامتي هواية أكبر من المال، خلي المال يكون وسيلة لرفع كرامتي. كلا لينبذن، وين؟ بالحطمة. هاي الحطمة طبعا التعبير تعبير ينبذن، كأنه أكلونين من العذاب، عذاب جسدي وعذاب نفسي، يجمع لهم لونين من العذاب، كما أنه يجمع لأهل الجنة لونين من النعيم، بالنار احتقار وعذاب جسدي. الاحتقار عذاب نفسي، والنار عذاب جسدي، وبالجنة ملاذ حسية ونعيم نفسي ورضوان من الله أكبر. شايف هذا الرضوان؟ أي هاي اللذة الروحية التي لا تضارعها لذة. هذا إذا شعر بأن بقرب الله عز وجل وأن في ظل رحمة الله، فتلك لذة لا تضارعها لذة. إذن الاثنين، هاي اللذة تخلي الإنسان ينسى كل اللذائذ. مثل ذاك الاحتقار شلون يكون أعظم عليها من النار أحيانا؟ هنا يكون عندها اللذة هاي المعنوية تنسيه اللذائذ الحسية، بل لا يشعر إلا بها. يعني أحيانا إذا واحد شعر أن في كنف الله يشعر بلذة غير محدودة. هذا المعنى أو هالحالة اللي اتصف بها الحسين سلام الله عليه عندما سقط إلى الأرض، أنشت اللذة هاي، أنشت الجراح، أنشت الآلام، أنشت المصائب اللي حول بأجمعها. نعم، ما التفت إلى الحسين، إنما كان منغمر. وين؟ منغمر في ذات الله. في الواقع لحظات مرت على الحسين، مرت عليه لحظات وهو يرفع بصره إلى السماء وتهمهم شفتاه بذكر الله ويقول: صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك، تركت الخلق ضرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. كان بها النشوة الحالمة، بها النشوة الحالمة، وما فاق من عدها، يعني ما انتبه منها إلا عندما مرت على جبينه يد حانية، يد أخته الحوراء زينب، تمسح الدم والتراب عن وجهه، لأن هذا مالك ابن اليسر إجا للحسين وهو في لحظات الأخيرة، شتم أمير المؤمنين ورفع سيفه، ضرب الحسين ضربة أطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين: لا لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، لما حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي. مرت علي على اليد الحانية انتبه، قال من؟ زينب. قالت فداؤك زينب. قال أخي ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال. رجعت وقد أخذت اللوعة منها مأخذا كبيرا، ملأت عينيها من وجه الحسين وغرورقت عيناها بالدمع. من صدع يا بيع صدعي صدعي مهدا تسعر تحت ظلعي، اخويا اخبي عن الشمات دمعي دمعي وضم ونتي حتى على سمعي، وذكرك بنص الليل والعي احمل ضايعات بعدك ضعنا في يدي نائبات حسرى بوادي، وما تنظر الفواطم بلا وستر الوجوه منها الايادي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا رب
يا رب
الله
يا رب يا رب يا خالق الأكوان باللطف عاملني، خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضي أنت الغني عني، يا خالق الأكوان
يا واهب الإحسان تقواك ألهم
يا واهب الإحسان تقواك ألهمني،
قد خاب من يعصيك سبحانك ارحمني سبحانك ارحمني
يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عاملني يا خالق الأكوان باللطف عاملني، ما لي عمل يرضيك أنت الغني عني يا خالق الأكوان
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن
على الروح في الأبدان والنور في العين والنور في العين
يا خالق الأكوان يا
غالق الأكوان في اللطف عاملني يا خالق الأكوان في اللطف عاملني ما لي عمل يرضي أنت الغني عني يا خالق الأكوان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. نستمع معا ومباشرة بعد الاستعراض لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:56. الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم في الساعة 1:06. من قصص القرآن في الساعة 1:22، عند 1:40 عراق الرافدين. تستمعون لتمثيلية الإذاعة في الساعة 12:11. بعد التمثيلية يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 12:50. ألواح الأدبية تستمعون لها عند 12:57، وفي الساعة 3:03 اليمن، التصدي والتحدي. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 12:45، عند 12:58 أفول أمريكا. في رحاب الدوحة العلوية عند 4:15. أما في الساعة 4:37 يأتيكم نور وبلاغة. نتمنى لكم أمتع الأوقات مستمعينا الكرام، وتصبحون على ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. تستمعون أحبة الإيمان في الدقائق التالية إلى تلاوة منورة بنور الفرقان الحكيم والذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمد بدر حسين. هذه التلاوة الكريمة تبدأ من الآية 71 من سورة الفرقان المباركة حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب